نبذة العرب في إملاء العرب، نظم وشرح الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس الأول.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سنبدأ بإذن الله وعلى بركته وبحوله وقوته في شرح نظم نبذة العرب في إملاء العرب. أرجينا من الله العلي القدير أن يوفقنا في ذلك لما يحبه ويرضاه، وأن يعصمنا من الزلل والخطأ، وأن ينفعنا به وأن ينفع به السامع، إنه قادر على ذلك، إنه ولي لذلك والقادر عليه. قال قبل أن نبدأ في شرح الأبيات، كالعادة نتوقف عند المقدمات التي ذكر العلماء أنها مهمة قبل الدخول في أي فن، التي جمعها المقري فقال: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة ومستمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل، فتلك عشر بمنا وسائل، وبعضهم منها على البعض اقتصر، ومن يكون يدري جميعها انتصر. الحد أولا، الحد هذا الفن هو العلم بالكيفية التي اصطلح عليها لرسم منطوق الأصوات العربية. العلم بالكيفية التي اصطلح عليها لرسم منطوق الأصوات العربية. وموضوعه هو الأصوات العربية من حيث ما يعرض لها من هيئات وفصل ووصل. الأصوات العربية موضوعه هو حروف الكلمات العربية يعني. الكلمات العربية من حيث ما يعرض لها من هيئات ووصل وفصل. واضعه اختلف في أول من كتب من خط بالقلم. قيل أول من خط بالقلم العربي والسرياني وغيره من الأقلام هو آدم، وعلى هذا فالخط توقيفي. ويشير إلى ذلك قول الله تبارك وتعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، من هو القلم وما يسطر من معلم. كلا إن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقيل أول ذلك هو أول من خط بالقلم هو إدريس، وقيل كاتب هود، وقيل أول من خط بالقلم العربي إسماعيل. وآدم أول من خط، وقيل إدريس أو كاتب هود النبي، أو هو إسماعيل في خط العرب ولمرار ابن مرة ذهب قوم وأسلم ابن جدرة، وقيل حرب ولا نجل أمية الجزي. ولمرامر ابن مرة ذهب قوم وأسلم ابن جدرة، وقيل حرب ولا نجل أمية الجزي. مرامر وأسلم في مالك لمباري في بشر بن عبد الملك، وعنهم قد أخذ عبد الله أي سليل جدعان، وعنه ابن أمي أي ابن أمية. إن هذه هي الأقوال: أولا آدم، ثانيا إدريس، ثالثا كاتب الوحي لهود، رابعا أن الخط العربي خاصة أول من كتب به هو إسماعيل، وخامسا أن أول من خط، وبالنسبة لي كون أول من خط بالقلم إدريس هذا موجود في مسند أحمد، خرجه أحمد في مسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول من خط بالقلم إدريس. وقيل أول من خط بالقلم العربي هو مرامر بن مرة، أسلم بن جدرة، وقيل أول من خط بالقلم العربي هو حرب بن أمية، وذلك نقل عن الشعبي. وقيل ملوك اصطلحوا هذا، أول من خطه وما خط بقلم هم ملوك عدة اصطلحوا على هذا. والذي يظهر أن أول من خ... أن أول أن أول من خ... أن أول من خط بالقلم بصورة عامة هو إدريس، حديث أحمد عند رواية أبي هريرة. وأما بالنسبة للخط العربي يمكن أن يكون منشأه من إسماعيل، ولكن لم يشتهر إلا على يد مرامر بن مرة وأسلم بن جدرة، وقد تعلمه منهما عبد الله بن جدعان كما قال ابن عباس. ومن عبد أو عن عبد الله بن جدعان أخذ حرب بن أمية، ويدل على ذلك أخذ عنهما بشر بن عبد الملك أولا اللي هو مرامر بن مرته، وأسلم بن جدرة أخذ عنهما بشر بن عبد الملك، هذا أخوه، هذا الكندي أخو أكيدر دومة الجندل ابن عبد الملك، أكيدر بن عبد الملك لكن لأهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب حرير. و بعد ذلك إذا أخذه بشر بن عبد الله لما أخذه عنه عبد بشر بن عبد الملك لما أخذه عنه عبد الله بن جدعان، عن عبد الله بن جدعان أخذه حرب معاوية وانتشر في قريش. هذا الأظهر من الأقوال، ويدل عليه قول الشاعر: لا تحسدوا نعماء بشر عليكم، فقد كان ميمون النقيبة أزهرا، أتاكم بخط الجزم حتى حفظتم من المال ما قد كان شتام بعيرا. ومرامر هذا قيل إنه هو الذي أيضا ألف كلمات المعروفة التي هي أصل الحروف: أبو جد هوز كلما صعفط، أبو جد هوز، أبو جد هوز، هوز كلما صعفط صعفة، قاري قاري صعفط، قاري ست صعب، وجد هوز كلما صعب، ست ذخل ضغش، أيضا تأتي بطريقة أخرى اللي هي: أيقش بكر جلس دم تنهك وصخ ثاعد حيض تضن. على كل حال هو أول من وضع هذه الكلمات، قيل سمى أولاده بهذه الكلمات، سمى أولاده بهذه الكلمات. و يدل على ذلك قول الشاعر: تعلمت باجاد، هذه يقال لها الحروف الأبجدية، تعلمت باجاد وآل معامر، فسودت أبوابي ولم أكو كاتبا. سودت أبوابي، نعم، تعلمت باجاد وآل مرامل، محل شاهد وآل مرامل، سودت أبوابي وما كنت كاتبا. ونعم هذا بالنسبة لي تاريخ. إذن انتشر في الأنبار أولا، وانتقل إلى بعد ذلك إلى الحجاز، واشتهر بالخط الحجازي، ثم تطور أيضا وانتقل إلى بغداد واشتهر بالخط البغدادي. وعموما ظل خاليا من المحص والإعجام، قالت الحروف خالية من المحص والإعجام، إلى أن جاء أبو الأسود الدؤلي وتلميذه يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم والخليل بن أحمد في فترة بعد ذلك، فحملتهم الغيرة لكتاب الله والحرص عليه على أن يضعوا التنقيط والتشكيل والإعجام والحركة، وظالم سليل عمرو الدؤلي، أعني أبا الأسود، نقطه جلي للمصحف الشريف وهو ما تواص. إذن هذا النقد تقريبا، لأنه هو توفي سنة 67 وما تواص، أعلى وأسفل أمام باختصاص حروف غنة بنقطتين وفي نقطتين في حروف غنة بنقطتين في فتح وضم ثم فتح وضم ثم كسر وقف. ماذا فعل اللي هو أبو الأسود؟ أبو الأسود نادى لأحد العربي الماهر فقال له: إذا ضممت الحرف فاجعل فوقه، فاجعل أمامه نقطة، وإذا سمعتني فتحت حرفا فاجعل فوقه نقطة، إذا سمعتني كسرت حرفا فاجعل تحته نقطة، وإذا كان الحرف منونا فاجعل، إذا كان مفتوحا فاجعل فوقه نقطتين، وإذا كان مكسورا فاجعل تحته نقطتين، وإذا كان مضموما فاجعل أمامه نقطتين. هذا اللي فعله. وقيل بل تلميذه ابن يعمر يحيى ونصر بن عاصم السري. قيل إن هذا التنقيط ليحيى بن عمرو، لكن صحيح أنه لأبي الأسود الدؤلي، وأن يحيى إنما فعل بعد ذلك هو ونصر، كل منهما تعاون على الإعجام، على إعجام الحروف المعجم، على نقط الحروف المعجم، تمييزها من الحروف المهملة. وطبعا بالنسبة للنصر هو متوفي سنة 90 للهجرة، هذا أيضا اختص بأنه هو الذي رتب الحروف على الترتيب الأبجدي الآن اللي معه: ألف باء ألف باء تاء ها جيم حاء إلى آخره. هذا الترتيب أول من فعله هو نصر بن عاصم، واستقر عليه الأمر. ولهما الإعجام قطعا بعد ذاك، ثم الخليل الحركات، من خليل الحركات وبعد حاك. طبعا بعد ذلك بفترة الخليل بن أحمد الفراهدي حول هذه النقاط إلى حركات، حول هذه النقاط التي جعل ابن الأسود الدؤلي حولها إلى حركات، حولها إلى حركات. جعل الفتحة مكان النقطة العليا والكسرة مكان النقطة السفلى، وفتحتان وكسرتان وضمتان أيضا. و طبعا وأضاف مثلا السكون، لأن السكون لم يتعرض له أبو الأسود الدؤلي، الذي أضافه هو أحمد، هو الخليل بن أحمد الفراهيدي. ثم تطور طبعا الخط العربي، وفي الفترة التي كتب فيها الوحي كان الخط العربي في مستوى معين من التطور، لكن نظرا لأن الوحي كتب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقر على الهيئة التي كتب بها، ونظرا لأن الصحابة أجمعوا على تلك الهيئة أيضا واتفقوا عليها، فأصبحت قضية مجمع عليها لا يمكن تغييرها، مع أن الخط العربي تطور بعد ذلك. ولهذا اختلف الآن الخط، خط العثماني اللي هو خط المصحف العثماني، اختلف عن الخط العربي، عن الرسم العربي الآخر، نظرا لأن الرسم العثماني احتفظ بتلك المرحلة لأنها أصبحت إجماع، احتفظ بالخط في تلك المرحلة ولم يغير به شيء بعد ذلك. ولهذا الكتابة يقولون الكتابة ثلاثة أنواع: الرسم الإملائي العربي، والرسم القرآني، والرسم العروض سنتعرض له في الشعر. الرسم العروض معناها أن تكتب الكلمة كما سمعتها، تكتب الكلمة كما سمعتها. نعم. هذا نسبته إلى اللغة العربية، نسبته عموم وخصوص مطلق، فهو جزء من اللغة العربية، اللغة العربية عموم مطلق. نعم. ومستمده من هذا التاريخ الذي ذكرنا، مستمده هو هذا التاريخ الذي ذكرنا، وفضله هو علم فاضل، لأنه به تحفظ المعلومات، وبه تعان الذاكرة على النقل، وبه يفصح الإنسان عن الأمور التي في مكنونه. على كل حال هو علم فاضل لأنه وسيلة مهمة، نعم، لحفظ التعبير، وحكم يعتمد حكمه أنه فرض كفاية، وقد يتعين إذا احتاج الناس له. نعم، يعتمد. واسمه قديما الحزم، الجزم، مقدما الجزم، ويسمى الهجاء كما ذكر السيوطي أيضا، ويسمى حديثا، أو يسمى في مرحلة معينة أيضا الرسم، ويسمى الآن بالإملاء. وما أفاده فائدته طبعا هي حفظ المعارف والإفصاح عنها بكيفية مفهومة، كيفية يستطيع المتلقي لها أن يفهمها ويقرأها، وهو يساعد أيضا على تجلية المعاني، الكلمة إذا كتبت بصورة صحيحة أمكنت قراءتها بصورة صحيحة. مسائله هي التي سيذكرها هنا، هي الهمزة والتاء والألف والفصل والوصل. نعم، المقالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد علم رسم الكلام وحباه العلماء.
الحمد لله الذي قد علم. الحمد لله تعرضنا لشرحها مرارا. الذي قد علم رسم الكلام. رسم الكلام معناها إملاءه، لأن قلنا إنه قد يسمى جزما وقد يسمى هجاء وقد يسمى رسما وقد يسمى إملاء. الحمد لله الذي قد علم رسم الكلام، لأنه لو لم يعلم الله تبارك وتعالى الناس رسم الكلام لكان في نقل المعلومات عن طريق الذاكرة عناء كبير، ولضاع كثير من النفائس وكثير من المعارف التي يحتاجها الناس، بل ولا خشي على الدين من أن يضيع، لأنه يحفظ بهذه الكتاب. وحباه العلماء معناها أعطاه، حباه معناها أعطاه، أعطاه للعلماء معناها، لأن العلماء لهم الفضل في تقعيد قواعد هذا الفن وبيانه ونقله إلى الناس. نعم.
وصلي يا ربي على المعلم وآله وصحبه وسلم.
وصلي يا ربي على المعلمين، الصلاة أيضا تكلمنا عنها، معلمين اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، يا ربي على المعلمين وآله وصحبه. آله هم إما بمقام المدح هم أسرته الخاصة، وفي مقام منع الصدقة والمؤمنين بني هاشم أو بني المطلب وقيل بني المطلب، وفي مقام الدعاء هم المؤمنون كلهم. وصحبه صحبه هم من آمن به لقيه مؤمنا به ومات على ذلك. صحبه وسلم، سلم السلام هو 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 أن السلام هو المعافاة من المكاره، ومعافاة من المكاره والآفات في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
واقبل تقبل نبذة في القرب تستوعب الإناء بخط العربي.
واقبل تقبل واقبل ويا الله وتقبل نبذة، نبذة معناها قطعة، نبذة معناها قطعة، نبذة تقبل نبذة، نبذة في القرب اقبلها وتقبلها في القرب، مع اجعلها مع مع يعني اللهم اجعلها قربة خالصة لوجهك. فتقبل نبذة في في القرب تستوعب الإملاء بخط العربي. هذه النبذة مع أنها قليلة في أبياتها لكنها لم يبقى عنها شيء من الإملاء في خط العرب، تستوعب الإملاء معناها أحاطت به، أحاطت بالإملاء في خط العرب. نعم. والإملاء أصلا أملاء معناها أملاء عليه كذا معناها قاله له ليكتبه، فليملي للذي عليه الحق وليتق الله. ولكن أيضا كان انتقل هذا الاسم إلى الخط بنفسه، كما أن الكتابة أصلا أصلها الخياطة، يعني لأن الورقة التي يكتب فيها تخاط، انتقل الاسم أيضا إلى الحروف. كذلك الإملاء أصلا معناها أن تقرأ أو أن تحكي أو أن تقول لشخص لكي يكتب عنك. نعم. من أملاء يملي إملاء. نعم.
والأصل أن تكتب كالذي سمع والفصل
في خط العربي، فمن خط العربي العرب معروفين. نعم.
ما؟ والأصل أن تكتب كالذي سمع والفصل لا وصل الذي به تبع.
والأصل أن تكتب كالذي سمع والفصل لا وصل الذي به تبع. الأصل في الخط أن تكتب في الورقة كما تسمع. هذا هو الأصل. الأصل أن يكتب كل شيء كما سمع. الأصل أن تكتب الأصوات كما تلقتها الأذن. هذا الأصل. والأصل أن تكون كل كلمة منفصلة عن الأخرى. هذا الأصل. الأصل أن تكتب كالذي سمع، والفصل هكذا قال، والفصل لا وصل الذي به تبع. معناها والأصل في الكلمة أن تفصل، لا أن توصل بالذي تبعه. هذا الأصل. نعم، القاعدة مهمة حتى نعرف سنعرف بها أن ما خرج عنها فهو استثناء. ما خرج عنها، لأن كثيرا من كلام اللغة العربية سيخضع لهذه القاعدة، سيكتب كما سمعناه، وأيضا ستفصل فيه الكلمة. نعم، ثم قال:
هو الفتح والضم وكسر ناسبت ألفا واوا وياء كتبت.
نعم، بالنسبة لي الفتح والضم والكسر يقال في الفتح إنه يناسب الألف. لماذا يقال إنه يناسب الألف؟ لأن الفتح في الحقيقة هو عبارة عن الألف، عبارة عن فتحتين، والضم عبارة، الواو عبارة عن ضمتين، والياء عبارة عن كسرتين. معناها عبارة عن حركتين، الألف عبارة عن حركتين بالفتح، والواو عبارة عن حركتين بالضم، والياء عبارة عن حركتين بالكسر. أو إن شئت قل الألف عبارة عن فتحة زمنها أطول من الفتحة، والواو عبارة عن ضمة زمنها أطول من الضمة العادي، والياء عبارة عن كسرة زمنها أطول من الكسرة العادي. نعم، ولهذا يقال فيها أيضا قاعدة أن الألف تناسب الفتحة، والواو تناسب الضمة، والكسرة تناسب الياء. وهذه القاعدة سنحتاج إليها في الهمزة، لأنها عندما يقول لك اكتب الهمزة على ما يناسبها، معناها إذا كانت مضمومة ستكتبها على ماذا؟ بألوها. إذا كانت مفتوحة ستكتبها على الألف، إذا كانت مكسورة تكتبها على الياء. إذا قيل لك اكتب الهمزة على ما يناسبها، فأنت هنا تعرف ما هو المناسب. المناسب معناها الفتحة التي يناسبها، الذي يناسبها هو الألف، والضمة الذي يناسبها هو الواو، والياء، والكسر الذي يناسبها هو الياء. نعم.
وبالقوي فالقوي إن تبدأ أنت وكسر وضم وافتح
وسكن. طيب، هذه أيضا قاعدة أخرى مهمة لأنك ستحتاج إليها في فهم القواعد التي ستملى عليك، وهي أن الحركات مرتبة بحسب القوة، أقواها الكسرة، يلي ذلك الضمة، يلي ذلك الفتحة، يلي ذلك السكون الذي ليس حركة. فإذا قيل لك اكتب الهمزة على أقوى الحركات تكتبها على ما؟ على الياء، وهكذا. نعم، أقوى الشكلات، يقول لك اكتبها على أقوى الشكلات، لأن له في الشكلات يدخل فيها السكون، السكون ليس حركة. نعم، نعم. إذا بدأت بالقوي فالقوي، علم أن الكسر هو الأقوى، والذي يليه هو الضم، والذي يليه هو الفتح، والذي يليه ذلك الأضعف هو السكون. نعم،
الهمزة.
والآن سيتكلم عن أحكام الهمزة.
والهمز لا يركب إلا الألف في البطء والأنصب والأقواء الوفاء.
نعم، هنا قاعدة الأولى. والهمز لا يركب إلا الألف في البطء، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الأولى أن إذا ابتدأت بالهمز لا يكتب مطلقا إلا على، إلا لا يركب إلا الألف. إذا كان الهمز في بداية الكلمة لا يركب أبدا إلا الألف، معناها لا يكون على شيء غير الألف، سواء كان مفتوحا أو مكسورا أو مضموما. مثال ذلك إنجاز الوعد عنوان الصدق. إنجاز، شوف إنجاز هنا مكسورة، لكن هاي تكتب على تكتب على الألف. إنجاز الوعد عنوان الصدق، عنوان الصدق. المهم كلمة إنجاز عنوان الصدق، عنوان الصدق. طيب إنجاز الألف فيها، الهمز فيها مكسور، الهمز في بداية إنجاز، فركب الألف، ترونه مركب الألف. كذلك أرجع إلى ربي حتما، أرجعوا إلى ربي حتما،
إلى ربي
حتما، فأجد ما عملت. طيب هنا أيضا نلاحظ عن أرجعوا الهمزة مضمومة راكبة الألف لأنها في البداية، وإلى الهمزة مكسورة راكبة الهمزة لأنها في البداية، ولكن هناك والهمزة هنا أيضا أجد راكبة الهمزة راكبة الألف وليست في البداية قبلها فاء، لكن هناك حروف لا، هناك حروف لا تؤثر على هذه القاعدة، على قاعدة أن الهمزة إذا كانت في البداية تركب الألف. هناك حروف ورودها قبل الهمزة لا يصرف الهمزة عن أن تكون ما زالت في البداية وأن تركب الألف. هاي الحروف ما هي؟ هاي الحروف وال والاستفهام والسين، وال والاستفهام والسين وجر، لام وفاء والواو بدءا لا تطر، الواو بدءا لا تطر. وال شوف خذ الإعجاز كاف للإيمان بالله، الإعجاز كاف للإيمان بالله، للإيمان بالله. الإعجاز هنا ال وقعت قبل قبل الهمزة، لكن لم تؤثر على أن الهمزة إنما تركب فقط الألف. كاف للإيمان، لام الجر وقعت قبل الإيمان لكن لم تؤثر لأن لام الجر لا تصرف عن هذه القاعدة. وال والاستفهام، الاستفهام كيف أسجد لغير الله، أسجد لغير الله، أسجد لغير الله. وال والاستفهام والسين، أسجد لغير الله. هنا أيضا همزة الاستفهام وقعت قبل الألف لكن ذلك لم يؤثر. وكذلك الاستفهام والسين، سأبذل الجهد في طلب العلم النافع، أبذل الجهد في طلب العلم النافع. نعم سأبذل، هنا وقعت السين قبل الألف وما زالت الهمزة تركب الألف. السين وجر، نعم. وال والاستفهام والسين وجر. لام، اللام كذلك لام القسم، مثلا لأسعين في الحق ما بقيت، لأسعين في الحق ما بقيت، لأسعين، لأسعين، هذه لام القسم. وكذلك لام الابتداء، لأنت السعيد إن أطعت ربك، لأنت السعيد إن أطعت ربك، لام الابتداء. وإذا كذلك لام الابتداء ولام القسم ولام القسم ولام الابتداء. إذا كل هذه اللامات كذلك ولام الجر، كل هذه اللامات لا تؤثر. نعم، والفاء، الفاء وجدناها هنا، وأيضا يمكن أن نجدها في قول الشاعر: فإنك إن أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. إذن هذه فاء هنا فإنك، ذلك الواو، وإنك لمسؤول عما عملت، وإنك الواو هنا أيضا كذلك لا تؤثر. إذن هذه الحروف لا تؤثر على القاعدة، وهي أن الألف إذا كانت في بداية الكلمة، الهمزة معناها، الهمزة عن الهمزة، الهمزة إذا كانت في بداية الكلمة لا تركب إلا الألف، سواء كانت في اسم أو فعل أو حرف، سواء كانت مثل أحمد جاءنا بالبينات، أحمد جاءنا بالبينات، هذه في الاسم، في الفعل رأيناها أرجع، وفي الحرف إلى، سواء كانت في الحرف أو في الفعل أو في الاسم، وكانت مضمومة أو كانت مكسورة أو كانت مفتوحة، لا تركب إلا الألف إذا كانت في البداية. إذن هذه القاعدة الأولى. ثم قال:
والهمز لا يركب إلا الألفاء في البدء والأنصب لق وإن وفاء.
إن وفاء أكمل.
في وسط من شكلات قبله أو فيه كالهد
أو فيه انتهت القاعدة. نعم. والهمز لا يركب إلا الألفاء. انتهت هذه القاعدة. لا يركب إلا الألفاء في 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 البدء والوسط، لا يركب إلا الألفاء في البدء والأنسب لقوى إن وفاء في وسط من شكلات قبله أو فيه. معناها ما لا يركب في الوسط، يركب الأنسب من الشكلات، شكلاته هو أو شكلات ما قبله، والأنسب الأقوى، الأنسب له الأقوى، الأنسب على أنه معناها الأنسب للفتح، ما هو للفتح ما هو الألف، الأنسب للضم أيضا الواو، الأنسب للكسر هو الياء، الأقوى الحركات هي الكسر، الذي يليها الضم، الذي يلي ذلك الفتح، الذي يلي ذلك السكون وليس حركة، أقوى الشكلات. طيب مثال ذلك: إذا اجتمع السكون والفتح أيهما أقوى في وسط الكلمة؟ أقوى طبعا الفتح، سنكتبها على الفتح. مثال ذلك: ستسأل عن يأنف العاقل عن مداخل السوق، لأنه سيسأل، نعم، يأنف العاقل عن مداخل السور، يأنف العاقل عن مداخل السور، لأنه سيسأل عن كل أمر. طيب محل الشاهد يأنف هنا كتبناها على الألف، والهمزة هنا ساكنة، لكن ما قبلها متحرك فتكتب على الألف، الهمزة هنا ساكنة ما قبلها متحرك، الذي يناسب الحركة، الذي يناسب الفتحة هو الألف، وهي ستكتب على تبعا لأقوى الشكلات، أقوى الشكلات طبعا هي الفتحة، هنا شكلتان السكون والفتحة، أيهما أقوى؟ أقوى الفتح، معناها الهمزة تكتب على الألف، ستكتب وفقا للفتحة، لكن الفتحة ماذا يناسبها؟ يناسبها الألف، ستكتب على، نعم. وكذلك لأنه سيسأل، شوف جاءت السكون هو الأول، السكون هو الأول، والهمزة في ذاتها مفتوحة، إذن كذلك نكتب الهمزة على الألف، لأنها تتبع لأقوى الشكلات، فيها هي وفيما قبلها، ننظر فقط إلى ما قبلها وإليها هي، فأقوى الشكلات فيما قبلها وفيها هي تتبع له كتابة الهمزة، تتبع له كتابة الهمزة. فإذا هذا بالنسبة للفتح،
طيب بالنسبة للضم، الضم طبعا أقوى من الفتح، إذا اجتمع الضم والفتح تكتب على ماذا؟ على الواو، على الواو تستمع على الواو. مثاله مثاله خذ مثلا كيف نعصي الله وهو يكلأنا بالليل والنهار، كيف نعصي الله وهو يكلأنا بالليل والنهار، هو معنى شيء هو يكلأنا، يكلأنا بالليل والنهار، يكلأنا هنا الهمزة مضمومة وما قبلها مفتوح، إذن هذه تكتب على الواو، تكتب على ما يناسب الضم وهو الواو، لأن الضم أقوى من الفتح. طيب الضم والسكون طبعا أقوى السكون، أقوى السكون من أقوى الضم من السكون، أقوى الضم من السكون. مثال ذلك مثال ذلك التفاؤل خير، التفاؤل خير، التفاؤل خير، نعم التفاؤل هنا ماذا قبلها؟ قبلها سكون، سكون ميت، سكون ميت، هذا سكون ميت، ساكن ميت، قبلها ساكن ميت، والهمزة هنا مضمومة إذا تكتب على الألف. أنت مسؤول، مسؤول عما بيدك، اكتب مسؤول عما بيدك، مسؤول هنا ماذا قبلها؟ قبلها سكون حي، فكتبناها على الألف على الواو لأن الضم أقوى من السكون، ولكن مسؤولنا هذه الكلمات التي على وزن مفعول والكلمات التي على وزن فاعول هذه قال بعض العلماء خصوصا بعض الجماعة من أهل الإملاء قالوا تكتب على النبر في هذه الكلمات، تكتب على النبر إذا أمكن وعلى السطر أو على السطر إذا لم يمكن يكتب على النبر، مثل على النبر إذا كان ما بعدها سيوصل بها، مثل مسؤول هذه تكتبها على هذا القول تكتبها على النبر، سؤول للعاقل لسان سؤول عن عمله مسؤول، للعاقل لسان سؤول، شو اكتب سؤول، سؤول كذلك فعول، تكتب كذلك على النبر عند 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 بعض الرجال. إذا على كل حال من كتبها على الواو فكتابتها صحيحة، ومن كتبها أيضا على النبر ذهب إلى مذهب أيضا قال به جماعة من العلماء. طيب نأخذ الآن بالنسبة للكسرة، أقوى هي أم الضم؟ كسرة أقوى هي أم الضم؟ أقوى الكسرة. إن جئت الكسرة أقوى هي ولا الضم؟ أقوى الكسرة. خذ مثال، إن جئت كثيرا تسئم وإن زرت غبا تسلم، إن جئت كثيرا تسئم وإن زرت غبا تسلم. طيب هذا الكسرة والسكون، كسرة والسكون، جئت تسلم، تسلم تسلم تسلم. تسئم كذا تعالى ماذا؟ تكتب على الياء، كتب على الياء تسئم، تكتب على الياء كجئت، تكتب على النبر كجئت.
نعم
نعم صحيح صحيح تسئم، تكتب على النبر مثل جئت. أيوة. خذ سئل، سئل سئل سائل. نعم سئل سائل. طيب إذن هنا كتبت، هنا اجتمع الضم والكسر فكتبت على الكسر لأنه الأقوى. نعم ثم قال
كالهيئة فالنبر له وإن بمد غار أو بألف.
وجدنا أمثلة على اجتماع حركاته، لكن مثل أيضا لو استقل، السكون تكتب على السطر مثل تساءل الناس، تساءل الناس، تساءل الناس عن أمر الظالمين. نعم يعني تكتب على السطر كذلك. ولو كان الفتح لوحده سأل، سائل، هنا تكتب سأل سائل عن الشأنية. سأل، تكتب على لأن انفرد الفتح. سأل هي مفتوحة وما قبلها مفتوح، اكتبوا على الألف.
نعم.
كذلك لو انفرد الضم رؤوس، إذا وسد الأمر إلى غير رؤوس الناس فسد، رؤوس. كذلك لو انفرد الكسر يا نفس توبي فأنت تخطئين بالليل والنهار، تخطئين، انفرد الكسر كذلك. إذا كذلك إذا انفرد كل واحد طبعا تكتبوا بحسب ما يناسبه. طيب هنا قال القاعدة الأخرى، قال
في وسط من شكلات قبله أو فيه
كالهيئة، وفيه انتهت القاعدة الأولى.
كالهيئة فالنبر له،
كالهيئة فالنبر له، ما كان كالهيئة مما كانت فيه ياء ساكنة الهيئة قبل الهمزة فإنه يكتب على النبي. مثل ماذا؟ مثل بيئة المرء هي التي تعين هيئته، بيئة المرء، بيئة المرء هي التي تعين هيئته. طيب بيئة وهيئته هنا تكتب على النبر، معناها ما كان كالهيئة مما كانت فيه الهمزة قبلها ياء ساكنة فإنها تكتب على النبر كذلك. ولو كانت هي مفتوحة، هي مفتوحة، لكن لأن الياء الساكنة في قوة الكسر، لأن الياء الساكنة في قوة الكسر. لماذا كتبت على النبر؟ لأن الياء الساكنة في قوة الكسر. نعم.
وإن بمد واو أو بألف،
وإن بمد واو أو بألف
يسبق على الصدر إن الفتح يفيه.
أيوة. وإذا كانت ممدودة بواو أو بألف وكانت مفتوحة فإنها تكتب على السطر لأن الفتح أقوى من السكون الميت. مثل شوف تفاءل، زيد فوفق. نعم. طيب تفاءل إن كتبت على السطر. كذلك إذا كانت مضمومة مثل وضوء إلزم وضوءك، إلزم وضوءك وتبوؤك عباءة الخير، إلزم وضوءك، شو وضوءك تبوؤك عباءة الخير، عباءة عباءة الخير، إذ بهما تتضاءل المساءة بالمكروه. طيب تتضاءل كذلك والمساءة، كل هذا في هذه الحالة إذا تكتب على السطر. وإن بود واو أو بود واو أو إن بمد واو أو بألفي يسبق على السطر إن الفتح فيه، معناها إذا كانت مفتوحة. ما إذا كانت مضمومة رأينا أنها لا تكتب على السطر وإنما تكتب على الواو. تفاؤل. نعم.
إن منهما ثلاثة تتابعت فسطرها وألفا إن ركبت.
طيب إذا تتابع ثلاث ألفات أو تتابع ثلاث واوات فإنها تكتب على السطر. لماذا؟ خشية توالي الأمثال. رداءان من النار يرتديهما من وئد الموءودة. رداءان من النار يرتديهما من وئد الموءودة. من النار يرتديهما من وئد الموءودة. الموءودة موءودة على السطر، على السطر الهمزة على السطر موءودة. نعم. منهما ثلاثة تتابعت فسطرها.